إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله ودليل الذبح، قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فبين أنه الذبح عبادة من العبوديات لا تكون إلا الله، ودليل السنة لعن الله من ذبح لغير الله، حديث رواه مسلم. فبين مسألة الذبح، والذبح طبعا عند المسلمين ان احنا اللي هو قطع الحلقوم، خلاف الملل الثانيه ان هم عندهم لما الذبيحه عايزين يذبحوا بيصعقوا بالكهرباء ويفعلوا اشياء طبعا بتضر بالذبيحه وبتسبب امراض ومصايب، لكن احنا عندنا الذبح بيبقى قطع الحلقوم. الذبح عباده من العبوديات، عباده من العبوديات، ويعني نسك يتقرب به العبد الى ربه، وما ينفعش ابدا ابدا ان احنا نذبح لغير الله، ما ينفعش ان احنا نذبح لغير الله، لا يجوز، حرام ولا يجوز الا لو كان بنيه الطعام، ان انا بذبح عشان اكل، عشان او شخص بيتاجر مثلا شغلته جزار بيذبح ويتاجر او يطعم او ده ما فيهاش مشكله، لكن انا بتكلم عن الذبح اللي هو التقرب، لا اذبح تقربا الا لله. فاذا انا عندي الذبح من وجوه، يبقى الوجه الاول انه اذبح بنيه تعظيم الله جل في علاه، بذبح الذبيحه دي لله تعظيما لله، تذلل لله وقربة إلى الله، ده الذبح اللي هو يكون قربة من القربات، بل من أعظم القربات إلى الله، إن أذبح لله تبارك وتعالى. نذبح بقى للفقراء، صدقة، إطعام، بنية مثلا أضحية، بذبح في الناس اللي بتطلع تحج، حاجة تمتع أو قران عليها ذبح عليها هذه، يعني كل ده قربة إلى الله تبارك وتعالى، بل من أفضل القربات إلى الله الذبح. يعني حتى ناس كانت تسأل طب احنا عندنا فلوس نشتري بيها حاجة ونذبحها ولا نشتري لحمة ونوزعها للفقراء؟ لا، العلماء قالوا لا، الذبح أفضل، الذبح أفضل إنه عبادة، الذبح نفسها عبادة لله تبارك وتعالى، دي حاجة. الحاجة التانية إن أنت تصدقت باللحم فعملت عبادتين في آن واحد، صدقة وقربة إلى الله. لكن الذبح بقى كان غير الله، زي بعض الناس اللي هم يعني عندهم جهل شديد بالدين، انه بيروح يتقربوا الاولياء او اللي يعتقدهم اولياء منهم يذبحوا لهم، تعظيم للمذبوح، تعظيم لهذا الولي، وعنده اعتقاد انه ممكن ينفعه او يضره، او هذا الذبح ينفعه او يقربه منه او الى اخره، كل ده خروج من المله لقول الله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين وانا اول المسلمين. فما ينفعش ابدا ان احنا نذبح لغير الله. للاسف لغايه اللحظه اللي بتكلم فيها في ناس عندهم هذه العقيده الفاسده، وان هم بيروحوا عند الاولياء يذبحوا لهم معتقدين ان العمل ده يقربهم من الولي، والولي ده واسطه بينه وبين الله فهيلبي له رغباته. طبعا يعني ما اختلفوا عن اللي كانوا بيعملوه في زمن عباده الاصنام والاوثان وزمن الكفار. النوع الثالث من الذبح او الوجه الثالث ان انا اذبح لضيف، حد جاي لي كرم، ضيافه زي ما قلت، او تجاره، شخص بيتاجر في اللحمه بيذبح او بيكرم الضيف، مش اي مشكله، ده من الامور المباحه، بل الامور المباحه، بل يستحب طبعا اكرام الضيف استحباب شديد، يعني ولقوله تعالى ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيز، حنيز يعني عجل مشوي. فلما دخل عليه الأضياف إبراهيم عليه السلام والملائكة، هو فكرهم ناس لمجوه في صورة رجال، فقام وجاب عجل شديد كبير جدا وذبحه وشواه إكراما للضيف. فده كل من الأمور المباحة. بعد كده ذكر النذر، برضو من عبوديات لا تكون يعني إلا لله النذر، في قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ده النذر من العبادة. ومعنى النذر أصلا مش برضو عارفين، النذر في اللغة اللي هو النحب، النحب اللي هو ما ينذره الإنسان فجعل على نفسه نحبا واجبا، يعني أوجب على نفسه شيء ربنا ما أوجبوش عليه، اختصار الكلام. النذر هو يا جماعه ان حد يوجب نفسه، يوجب على نفسه ويلزم نفسه بعمل عباده من العبوديات الله لم يامر بها، عباده بدنيه او صدقه او الى اخره، يعني عبادات البدنيه من الصدقه وغيرها. النذر ده موجود طبعا، يعني ذكر في القران وذكر في السنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين انه ما يستحبش ان الانسان يبتدي النذر. النذر طبعا اللي هو معلق على شرط كرهه، عند جماهير العلماء في كراهه ان انا انذر نذر معلق على شرط. يعني واحد يقول مثلا ايه، انا والله مريض، انا هروح اعمل عمليه، لو ربنا قومني بقى بالسلامه من العمليه دي ونجيت، انا مثلا هطلع 1000 جنيه صدقه. واحد عنده ابنه في الامتحان، لو نجح وطلع واتخرج السنه دي من الجامعه ونجح على طول، انا هطلع مثلا كذا. واحده تقول والله ربنا لو من عليا وكسبت القضيه هصوم اثنين وخميس طول حياتي لغايه لما اموت. كل ده اسمها نذر معلق على شرط وهو مكروه. ليه؟ لانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. يعني ايه لا ياتي بخير؟ يعني هو المقدر مقدر، والانسان يدعو الله سبحانه وتعالى ويبقى عنده حسن ظن بالله ويقين الله يعطيه. مش لازم اقول يا ربي اشفيني وانا هدفع 1000 جنيه صدقه، يا ربي نجح لي ابني وانا هرجع. ليه؟ ليه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين انه هو بخيل ومش هيتصدق ومش هيطلع فلوس الا لو كان عنده مشكله وعايز حلها، فهو بيستخرج منه المال ده، والا الله قدره مقدور. طيب انا بيبقى جماهير العلماء كرهوا النذر. اي نذر يكرهوه؟ النذر المعلق على شرط اللي هو هعمل حاجه مقابل حاجه. فهماني؟ يعني هطلع شيء لله او هعمل عباده من عبوديات لله، صدقه او صيام نوافل او كذا، مقابل ان ربنا يعطيني كذا وكذا، حاجه مقابل حاجه. النذر المعلق على شرط ده مكروه. ليه؟ الحديث اللي ذكرناه. طب يبقى عندي اشكال، ممكن حد بقى اللي دماغه صاحيه كده، واحده تقول لي بس ربنا تبارك وتعالى قال في القران يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، الايه اللي قلنا دلوقتي واللي ذكرها المصنف. طب ايه بقى الجمع بين النبي كره النذر وبين جماهير كراهيه النذر وبين ان الله اثنى ومدح الناس اللي بتوفي نذرها؟ الجمع يسير باذن الله. الممدوح هو نذر الطاعه المجرد دون تعليقه على شيء. أنا عندي نذر نوعين، نذر مطلق ونذر مقيد. اسحي معي. نذر مطلق يعني إيه؟ يعني أنا قلت كلمة النذر، إحنا قلنا إيه معناها؟ إن أنا بوجب على نفسي طعم الطاعات وبلزم نفسي بعبادة لله. جميل؟ النذر المطلق اللي هو إيه؟ اللي أنا بقول يا ربي أنا والله ربنا أكرمني وأعطاني وهداني، طيب أنا كده والله شكلي مقصرة في الطاعة، لله علي أن أصوم اثنين وخميس ما دمت حي. ده اسمه إيه؟ نذر مطلق. أنا ما طلبتش حاجة من ربنا، انا عايز اشكر ربنا او حابه ان انا اعمل حاجه لله او ازود في الطاعه، فالزمت نفسي بالصيام اثنين وخميس السنه دي، يا رب انا اعملها من دمت حي. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه نذر مطلق، وده اللي ربنا اثنى على العبد اذا وفى به. يوفون بالنذر اثنى عليهم ليه؟ لان وفى بالنذر. قلت الكلام ده، وفعلا كل اثنين وخميس بيصوم الانسان. واحد مثلا قال انا دخلي كبير قوي، يا ربنا اعطاني مال كتير وربنا اكرمني، طب والله انا 10% من دخلي ده انا هتصدق بيه كل شهر، مش مقابل حاجه. يعني لا عايز حاجه ولا اشترط على الله حاجه ولا طلب من ربنا حاجه، وقال انا كل شهر هتصدق ب 10% من دخلي. جميل. وبعدين وفى بده، كل شهر فعلا بيطلع 10% من دخله يتصدق بيه. فالله اثنى على هؤلاء اللي هم نذروا نذر مطلق لله تبارك وتعالى، وما الزمش نفسه خالص، ومش عايز حاجه، مش معلق على طلب ولا على شرط، مش حاجه مقابل حاجه. دي حاجه. الوجه الثاني العلماء قالوا ان الله تبارك وتعالى اثنى على الانسان اللي نذر ووفى بالنذر حتى لو كان نذر معلق على شرط. لان ممكن في ناس بتنذر وساعه الجد ما توفيش بالنذر، صح؟ يا واحد تقول ايه؟ انا كنت نذر ان انا اذبح خروف كبير قوي ده وابني نجح، بس اصل دلوقتي ما فيش فلوس ومش عارف ايه، انا ما نجح مش قادر اتوفي بالنذر، او ان حصل اي حاجه. فالله أثنى على الناس اللي بتنذر وتوفي بنذرها، سواء كان نذر مطلق أو نذر إيه معلق. فهمت الجمع بين الآية والحديث؟ يبقى ربنا بيثني على العبد اللي بيوفي بنذره، والأصل في النذر اللي هو النذر المطلق اللي هو مش مقابل، والنبي صلى الله عليه وسلم اللي كاره من النذر النذر المعلق على شرط، اديني يا ربي ده وأنا أطلع ده، هو ده اللي كاره النبي صلى الله عليه وسلم. أعتقد كده واضح. طيب كمان برضو في السرعة كده يعني. وطبعا الكلام ده وسط الكلام في قلوب الفقه، بس أنا هقول على وجه السرعة إن أنا عندي نذر طاعة وعندي نذر معصية، عندي نذر طاعة وعندي نذر معصية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. يبقى أنا عندي نذر طاعة وعندي نذر معصية. إيه نذر الطاعة؟ إحنا قلنا إن هو نذر مطلق ونذر مقيد، اللي أنا ذكرتهم دول. وفي نذر لجاج وغضب، وفي يعني في أنواع كتير من النذر. بس النذر المطلق اللي إحنا قلته إن أنا هعمل عمل لله بدون مقابل. ونذر مقيد إن أنا بذكر حاجة مقابل حاجة. وفي بقى نذر لجاج ونذر غضب ونذر يعني أنواع بقى هتذكر في كتب الفقه. فده نذر الطاعة. لو وفي يوم نذرت لله طاعة لابد إن أنا أوفيها، سواء كان نذر مطلق أو معلق. من نذر أن يطيع الله فليطع، لابد إن احنا نطيع الله في النذر. يعني إيه في يطيعه؟ يعني عمل من أعمال ربنا سبحانه وتعالى بيحبها. واللي نذر أن يعصيه فليعصي. أو في نذر معصية؟ أه في نذر معصية. إزاي يعني؟ يعني مثلا حد يكون بينك وبينه خصومة، متخانقة مع حد، زعلانة من حد، ووصلت بقى المشاكل ومحاكم ودخلت في قضية معاه وعملت مشكلة كبيرة، تقول ايه والله انا بس اكسب القضية ويحرم عليه هذا الانسان. يكون الانسان ده عمك، خالك، حد من ارحامك، اخوك، فتنزلي ان انت مش هتكلميه وانك هتقطعيه قطيعة، ولا يجوز قطيعة الارحام. معلوم طبعا صلة الارحام وفضل الارحام وفضل صلة الارحام، ما ينفعش ان احنا نقطع ارحامنا. فده بقى اسمه ايه؟ ده في الحالة دي نسميه ايه؟ نذر معصية. نذر معصية لانه نذر الانسان ان هو هيعصي الله. ايه المعصية هنا؟ قطع الارحام. فهماني؟ واحد يقول والله بس ابني لو نجح وتخرج السنة دي من جامعة ده انا هعمل له ليلة بالاغاني والرقص والطبل لغاية الصبح. وفي ناس بتعمل كده كتير، في ناس مولادها بتنجح او بتتجوز او كده، يجيبوا اللي يرقص واللي يغني واللي يطبل لغاية الصبح. ده نذر معصية، ده نذرت ان انت تعمل معصية. الله ما امرنا بالرقص ولا امرنا بالغناء ولا هي قرب الى الله، يبقى ده اسمه ايه؟ نذر معصية. معايا؟ طيب يبقى ده نذر الطاعة ونذر المعصية. طب لو واحد بقى نذر انه يعصي الله وعارف ان النذر ده ما ينفعش، وما ينفعش انذر قطيعة رحم ولا انذر ان انا اعمل حاجة فيها معاصي ولا كده، اعمل ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين. الحديث برضه رواه مسلم. يعني ايه؟ يعني واحد حلف على حاجة حرام وعارف انه هينذر نذر شيء حرام، وزي ما قلنا كده قطيعة رحم، إذا شخص عمل معصية عارف إن ده حرام وده نذر معصية، يخلص من القصة دي إزاي؟ يكفر عن يمين. واحد يقول والله العظيم ما أنا داخل لا عليا نذر، والله ما أنا داخل بيت أخويا ده تاني لو ربنا عمل لي كذا، أو والله ما أنا عامل العملة دي، أو حلف على شيء حرام، يكفر يمين. اللي هو قال تعالى: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. يبقى حاجة من التلاتة، هيطعم 10 مساكين كفرت اليمين، حلف على يمين وعايز يرجع فيه. يا جماعة شخص حلف على يمين أو نذر معصية أو حلف على يمين وعايز يرجع فيه يمين، خلاص يعمل إيه؟ لأن ده حاجة حرام، هيطعم 10 مساكين أو يكسيهم يجيب لهم لبس أو يحرر تحرير رقبة. مفيش تحرير رقبة دلوقتي، يبقى هو بين إنه يطعم 10 مساكين أو يلبسهم يجيب لهم لبس، خلاص مخير للاثنين. فمن لم يجد يعني لا يقدر يطعم 10 مساكين ولا يقدر يكسيهم، فقير. اللي حلف اليمين ده شخص فقير جدا، ما عندوش إمكانية ولا مال يطعم 10 مساكين، ولا عنده إمكانية يكسي 10 مساكين. يعمل إيه؟ هيصوم 3 أيام. الناس بتفهم المسألة غلط. اللي شفته عند أكتر الناس أما حد يحلف حاجة يقول لا والله حلفت ما ينفعش، أنت عايزاني أرجع في يميني، اللي قصادي يقول له إيه؟ صوم 3 أيام. لا غلط. المفروض الاول ان هو لو عنده مال يطعم 10 مساكين او يجيب لهم لبس. ما عندوش، ان عدم المال في الحاله دي ينتقل للصيام، ما يبتديش بالصيام الاول، ده غلط وخطا ولا يجوز. المهم ان هم كانوا بيوفوا بالنذر، ودي عمل النذر لله تبارك وتعالى، اعمال يحبها الله واثنى على من اوفى بالنذر. طبعا النذر باب واسع كبير في الفقه، بس انا يعني قلت كده على وجه السرعه. برضو من العبادات اللي ذكرها المصنف انه انتقل الاصل الثاني اللي هو معرفة دين الاسلام بالادلة، والاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك واهله، هو 3 مراتب: الاسلام والايمان والاحسان، وكل مرتبة لها اركان. فهو بدأ يتكلم على بقى اللي يعني الدين كله، الدين مراتب، مرتبة الإسلام. وطبعا الإسلام ليه 5 أركان متفقين: شهادة لا إله إلا الله وعن رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت من استطاع إليه سبيلا. ده كلام المصنف. قال: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأيضا قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وغيرها من الآيات. ومعناه: لا معبود بحق إلا الله. ودي الشهادة لكتير كتير كتير من المسلمين مش عارفين معناه. كتير 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 مسلمين مش عارفين معنى شهادة لا إله إلا الله وعبد رسول الله. أكثر المسلمين يعتقد أنها كلمة، هو نطق الشهادة لا إله إلا الله وعبد رسول الله، بيقولها مثلا لما يسمع الأذان بيردد الأذان، أو أنه بيقولها في الصلاة، أو بيقولها في أي وقت. هو يعتقد أن هي كلمة، وطالما قالها هو كده نجا. كلام الصحيح ومحتاج لبسط ومحتاج لتوضيح. لا معبود بحق إلا الله وحده، طبعا شهد الله أنه لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، نفي وبعدين إثبات عشان تأكيد للمعنى. الإسلام ابتداء بالمعنى العام والاستسلام لله والأوامر، ده معنى عام للإسلام. وإحنا قلنا الإسلام يجي مطلق ويجي مقيد، ولو أطلق يبقى معناه الاستسلام لأوامر الله، ولو قيد بدين يبقى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. بأن الكلام ده شهادة لا إله إلا الله وحدها، لا معبود بحق إلا الله، مش كلمة لكن هي منهج حياة وفهم وعمل. ليه؟ لأنه الشيطان، أنا قلنا برضو ده بس هو ذكر الكلام فهنضطر يعني نبين على وجه السرعة، أن الشيطان كان يعلم أن الله موجود، فالاعتراف بوجود الله لا ينجي. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال: قال أنذرني إلى يوم يبعثون، وغيرها من الكلام اللي قاله، واللي فيه دلالة يعني يدل دلالة واضحة صريحة عن أن الشيطان كان يعلم أن الله موجود، والشيطان كان في الملأ الأعلى ويعلم الله وعزة الله وجلال الله وصفات الله، عارف كل ده. هل نفعه؟ هل نفعه معرفته ان الله واحد؟ لا، ما نفعوش. كفار قريش مش كانوا عارفين ان خلق السماوات والارض ربنا؟ يعرفوا. ايه الدليل؟ قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. قد كثير جدا. يبقى هم كانوا معترفين ان خلق السماوات والارض الله، وعارفين خلقهم الله، وعارفين ان كل شيء في الكون من خلق الله. الله، امال ما نفعهمش الاعتراف ده ليه؟ ما ينفعش، لانه عبدوا مع الله الها اخر. هي دي الحته الخطيره العظيمه الخفيه على كثير المسلمين، ان كل ما طوعين نقول لا اله الا الله وحده رسول الله خلاص كده انا نجيت. لا لا، صح احنا مسلمين واللي بيقول لا اله الا الله وحده رسول الله مسلم وموحد، لكن في حاجه خفيه. ايه هي؟ انه انا لو ما كانش لا إله إلا الله دي منهج حياة، أنا هقع في طمات ربما تسقط العبد في النفاق العقدي فيخرج من الملة. احنا قلنا نفاق نوعين: عقدي وعملي. العقدي اللي هو بيشك في القرآن، بيشك في السنة، بيشك في القبر إن في حساب ولا ما فيش، بيشك في الآخرة، شاكك في الدين. ده تلبس بالنفاق العقدي، ما بيحبش نبي صلى الله عليه وسلم، بيكرهه، ما بيحبش، يعني ده نفاق عقدي. ممكن إنسان لما يسيب نفسه بدون اي طاعه، مكتفي ان هو معترف بوجود الله، معترف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ده ممكن يوقعه في النفاق العقدي فيخرج من الله. او لو ما وقعش في النفاق العقدي يبقى انسان معرض للبدع والترهات والطمات، اللي هو لو مات على الحال ده مش هيسلم من العذاب. يعني مش هيسلم من العذاب، في حساب في القبر، في عذاب قبر، في نعيم، في ناس في القبر معذبه، في ناس منعمه، فهو عرض نفسه لعذاب القبر. وبعدين في بعث ونشوف وحساب الأهوال اللي هي في يوم مقداره 50,000 سنة، هيعرض نفسه لكل الأهوال دي. حتى لو ما كانش عنده نفاق عقدي هيدخل في الآخر الجنة، بس هيعرض نفسه لعذاب. مين ليه قبل الكلام ده؟ ده تفرق لما بيدخلها بتصرخي بتصوتي، الواحد يجي يشوف 100,000 مسكن هيموت حتى الضعفه، بس لو ايدينا جت على النار كده لحظة، فمين يتحمل؟ فالإنسان هو معتقد انه لا اله الا الله مجرد كلمة محمد رسول الله، وانه معتقد ان الله واحد وانه خلق العباد، ده لا تكفي، لا تكفي ابدا ان انا اعتقد ان انا اعترف بوجود الله، لان ده انا عندي مشرك العرب، وكان عندي الشيطان، وكان عندي كذا، وعندي كثير من الناس اللي اعترف بوجود الله. فما ينفعش ان انا اكتفي باعتراف بوجود الله. قال المصنف وتفسيرها، اللي هو تفسير بقى قول لا اله الا الله، قوله تعالى: واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبي لعلهم يرجعون. ازاي؟ يعني باين ان في ابراهيم عليه السلام، ابراهيم عليه السلام تبرأ من الاصنام وتبرأ من الانداد وتبرأ من كل الشركاء، وعبد الله الواحد الاحد. وكانت يعني المنة العظمى العظيمة جدا كبيرة من الله ليه، انه جعل هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، في عقبين، في ذريتي، العقل اللي هو الذرية. فكان كل الأنبياء من بعد نبي من بعد إبراهيم عليه السلام جاءوا من ذرية إبراهيم عند جمهور العلماء. يعني جمهور العلماء حرروا مسألة وجدوا إنه كل الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام من ذرية إبراهيم، فريق من ذرية إسماعيل عليه السلام، وإسحاق، والفريق الثاني من ذرية إسحاق، ده عند جماهير العلماء. فدي مقامة كبيرة إنه تتتابع الأنبياء في ذريتي، نعمة عظيمة جدا وكبيرة جدا إنه يبقى من نسلي ومن ذريتي ناس بتوحد الله وأنبياء. ويعني سبحان الله، أين العقول وأين عقول هؤلاء؟ جعل البركة في ذرية إبراهيم، برضه جعل له البركة دي للتوحيد. إيه كمان؟ لأنه كان، ودي حتة جميلة أوي يا ريت تقفي عندها تستفيدي منها في حياتك العملية مع الله. الوفاء، الوفاء مع الله. كتير بنوعد وكتير بنقول يا رب هنعمل كذا، ويا رب ان شاء الله ناوي اعمل كذا، وهذاكر كذا، وهحفظ القران، وهروح مش عارفه ايه، ونفضل نوعد ربنا وعود كتيره ان احنا هنعمل وهنعمل وهنعمل وهنجتهد في الدين وهنتوب من الذنوب وهنستقيم على الطاعه، وبعد نرجع تاني ونتكعبل تاني ونقع تاني. ابراهيم ما كانش كده عليه السلام. ابراهيم كل ما ربنا كان يطلب منه حاجه ياتي بها على اكمل وجه وبأعظم صورة، ويعني بقوة عجيبة. إبراهيم عليه السلام أثنى الله عليه في القرآن، قال وإبراهيم الذي وفى، وفى كل اللي ابتلى ربنا سبحانه وتعالى بشيء واختبره في شيء أو أمر بشيء، سارع في الخيرات وفي تنفيذ أمر الله بدون تردد ولا حرج في الصدر ولا يعني استكانة ولا ضعف أبدا. كل ما يوضع في اختبار ينجح. جميل قوي قوي. ليه؟ عشان احنا طول الوقت بنختبر، وطول من الوقت الاخر بتمر علينا الايام والاسابيع والشهور، وبتقع علينا اختبارات ممكن ناخد بالنا ان هو امتحان وممكن ما ناخدش بالنا. يعني ممكن ناخد بالنا ان الموقف ده او اللي حصل ده او الابتلاء ده امتحان واختبار ولا لا. في ناس ما تاخدش بالها خالص، وفي ناس مركزه تقول اه ده امتحان واختبار، هتنجحي ولا مش هتنجحي؟ هتنجح ولا مش هتنجح؟ اه هي دي. لو فهمت صنع الله الكونية، وعلمت أنه أشد الناس بلاء الأنبياء في الأمثل، وعلمت أن الإنسان لما يكون في قربة من الله وفي طاعة وبيحب ربنا، ربنا يبتليه، ربنا يبتليه. وأنا قلت قبل كده برضو عشان ما حدش يتخض، الابتلاء قد يكون بالسرة وقد يكون بالضرة. يعني ممكن ربنا يبتليكي بحاجة، ابتلاء شديد، مرض، فقر، أي حاجة، موت عزيز، أو ممكن يبتليكي بالغنى والفلوس الكتيرة والأولاد الكتير والجمال والمال وسعة الرزق. ده ابتلاء طبعا، ابتلاء أشد من الأول. الناس اللي بتبتلى بالأموال والولاد والوجهات والفهمة والمشاريع الناس دي مبتلاء أكتر من الفقير المريض العدمان الصدمان. ليه؟ لأن الإنسان لما يكون فقير ومريض ما عندوش حاجة، الدنيا مش مفتوحة، ما عندوش حاجة، سهل إنه يقبل على الله وسهل إنه يطيع ربنا. لكن الصعب صعب صعب اللي هو يكون الدنيا اتفتحت عليه. ف بنبتلى، بنبتلى. الغني مبتلى بالغنى والمال والوجهات، والفقير مبتلى بالفقر الشديد المطلوب منه نصبر عليه، كما انه مطلوب الغنى من الغني ان هو يشكر النعمه بزياده الطاعه. فابراهيم عليه السلام كان وفى، ولذلك الله تبارك وتعالى اثنى عليه في اكثر موضع في القران. قال المصنف ودليل شهادة أن محمد رسول الله، قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لا شوف الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. رسول يعني عظيم، عزيز عليه ما عنتم، يعني كان حريص جدا جدا على المؤمنين، وعزيز عليه جدا الأمور اللي انتوا بتتعبكوا وتجهدكوا. وكان شدة حرصه صلى الله عليه وسلم انه بذل الغالي والثمين عشان يبلغ الدعوة، وعشان يخرج الناس من ظلمات النور، وعشان يبصرهم بأمور الشريعة. تعب 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 تعب. إبراهيم مش قادرين نتصوره دلوقتي. جهد وتعب نفسي وبدني لا يعلم إلا الله. عانى معاناة شديدة شديدة من أجل أمتي وما شفناش، من أجل أمتي وما شفناش، كان بيحبنا ويبكي ويتضرع إلى الله تبارك وتعالى، وفي الآخرة يتضرع إلى الله ويبكي إلى الله، وهيخر ساكنة تحت العرش متوسل بأسماء الله وصفاته أن ينقذ أمته. حبه لنا قد إيه وحبنا ليه قد إيه، يعني ده حب النبي صلى الله عليه وسلم لنا، إحنا بقى بنحبه قد إيه؟ برضو عايزين نقف وقفة ويسأل أنفسنا قد إيه حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم. فشلنا محمد رسول الله، أنا أعترف بلساني يعني أنطق بلساني وأعترف بقلبي أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الأنبياء والمرسلين، وأن الله تبارك وتعالى جاء بالرسالة من عند الله عن طريق جبريل عليه السلام، وأن القرآن نزل عليه على فترات على مدار 23 سنة، وأنه من حقه علينا أن احنا نحبه بصدق ونعظمه ونوفي حقه ونوقره. وحبنا النبي صلى الله عليه وسلم يكون أشد من حبنا لأولادنا، وأشد من حبنا للدنيا، وأشد من حبنا لأنفسنا، ده لو احنا صادقين. يعني حبي للنبي صلى الله عليه وسلم يكون أشد حبي لنفسي ولولدي والمال والدنيا كلها كلها، لازم أبقى فاهمة ده، وفي نفس الوقت ما خرجوش عن دائرة العبودية، هو عبد الله ورسوله، فلا إفراط ولا تفريط، لا مغالاة ولا مجافاة، لا أغالي في حب النبي صلى الله عليه وسلم، فابتدي أتعامل معه على إنه إله، زي ما بعض المسلمين إلى الآن بيتعاملوا معه على إنه إله، بيروح عند القبر ويكلموه ويسألوه ودينا وعطينا وشفينا وحللي مشكلتي، ويتكلموا وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه هو الإله، فطبعا مغالاة مرفوضة شركية على مجافاة. في ناس على الناحية التانية بيعدي عليها الأيام والشهور ما بتقولش اللهم صلي وسلم على محمد، ما تعرفش حاجة عن سنته، ما تعرفش ازاي تتبعه، ما فهدش مرة كتاب حديث تقرأ فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه كتير كتير، ده الغالب على المسلمين. قولي لي مين من المسلمين بيفتح كتب الأحاديث النبوية ويقرأ في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويا جماعة الأحاديث دي يعني كلام رسول الله، الكلام اللي قاله، قاله عشان ينفع الأمة وعشان يهدينا وعشان ينقذنا من نار دخلنا الجنة. الأحاديث دي اللي هي كلام رسول الله ما فيش حد مسلم يفتحها إلا طالب علم. في حد أنت سمعتي من عام المسلمين حواليك ما يكونش مشترك في معهد ولا مشترك في حاجة علمية بيدخل على كتاب الحديث ويسحب كتاب من المكتبة كده بتاع حديث ويقرأ فيه؟ لا مستحيل. اللهم يجيله بقى حديث على في رسالة على التليفون ولا بتاع، ده موضوع تاني. لكن هل هو يقول أنا من حب النبي صلى الله عليه وسلم أنا عايز أعرفه بيقول إيه؟ هو بيتكلم في إيه؟ هو أمرنا بإيه؟ هو نهانا عن إيه؟ طب ده انا هجيب بقى صحيح البخاري وابتدي اقرا فيه كل يوم، هجيب صحيح مسلم واقرا فيه، هجيب صحيح الترمذي وابو داوود الى اخره، كتاب حديث ما فيش اصلا. المحزن واللي ما ينفعش نهرب منه انك ممكن تلاقي في حد في الشارع كده يقول لي تعالى كده قول لي ايه كتب الحديث، ايه قول لي اسماء كتب الحديث كده، بعض اسماء كتب الحديث مش كلها. يعني وقف اي حد من الشباب المسلمين اللي مش عارفين ضيعوا وقتهم في ايه وقاعدين مشغولين شويه بكاس العالم وشويه بكاس مصر وشويه بالممثلين وشويه بالمغنيين يعني ده اللي شغل فكر الشباب وفكر الناس عامة. طب هاتي واحد كده من هم مشغولين دلوقتي كاس العالم بعد كام يوم والدنيا كلها مقلوبة، طيب هاتي الناس اللي قاعدة مضيعة عمرها عشان تشوف كاس العالم يحصل فيه ايه، 11 شخص بيجري قصاد 11 شخص قدام حتة جلد اللي دخلها في الجون، هي حتى لو قعدتي فكرت فيها كده سفه. يعني قعدنا نفكر اصلا في المنظومة ايه، هو ايه موضوع كرة القدم يعني، اقعدي تحسبيها كده بعقلك تلاقيه سفه سفه. في العاب ليها معنى، العاب بتنفع الانسان، العاب اللي هي مثلا فيها قوه، هشيل حاجه هارفع حاجه هتقوي بدني العب حاجات تقوي جسمي، العب حاجات تديني قوه في جسمي، اتعلم السباحه اتعلم الرمايه اتعلم حاجه، لكن ايه كره القدم الناس مجننه نفسها عليها دي والعالم كله واقف على رجل. المهم ايا كان هتيجي توقفي قولي له ايه كتب الحديث بتاعه النبي صلى الله عليه وسلم، انت بتحب النبي ابتداء؟ يقول لك طبعا صلى الله عليه وسلم. ايه السؤال الغريب ده؟ في مصر ما بيحبش النبي؟ هيمكن عاكي جدا تسالي السؤال ده، يعني ايه انا بحب النبي؟ طبعا بحب النبي. هو في مسلم عاقل ما بيحبش النبي؟ اللي ما بيحبش النبي ده كافر وهياكلك لو سالتيه السؤال. طب يصير بالراحه كده، طب تعرف ايه عن سنته؟ يقول لك ها هتلاقيه بقى تهته، ها سنته يعني ايه سنته؟ طب تعرف ايه عن كتب الاحاديث اللي فيها كلام رسول الله؟ قرات كم كتاب حديث قبل ما تقولي بقى قرات كم عن كتاب، قولي له ايه هي كتب الحديث، ايه اسماء كتب الحديث؟ ما يعرفش. طب قرات كم كتاب الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يعرفش. طب ايه سيرته ايه اسمه؟ ما يعرفش. وفي نفس الوقت بتحب النبي؟ طبعا صلى الله عليه وسلم. فهي المحبه مش ادعاء، المحبه عمل. واحنا حتى عندنا في دنيتنا لو حد ادعى حبه ليكي قلت له انا عايزه دليل. والله تبارك وتعالى قال: قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. فانت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، دلل على المحبه دي، دلل على المحبه، عرفني تعرف ايه من سنته، عرفني قرات كم حديث، عرفني قول لي بتصلي عليه كم مره في اليوم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد كم مره بتقولها، ها عرفني في الاتباع بتتبعه في ايه، عرفني انت تعرف عنه البدعه اللي نبهنا عليها، وتعرف السنه، هي تقدر تميز البدعه والسنه عشان تنشر سنته، ها وتقمع البدعه، التعب والعذاب اللي شافه عشاننا. لا ما يعرفش. واللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم يعني محبه روحيه عاليه، اتنين بقى وقعوا في طمات، والشيطان استزلهم في ابواب عجيبه. عامه المسلمين مثلا مش عارفه تكون يعني، ممكن منا اللي يكون سمع الكلمه دي او ما سمعهاش، اللي هي العامه المسلمين وخاصه في القرى والارياف والمناطق الشعبيه شويه، يروح عند الولي سيدنا زينب الحسين اللي مش عارفه البدوي اللي هم يعني الاولياء دول، وبعد يقف يقول ايه شلا يا حسين، شلا يا سيده، او حتى شلا يا نبي، عندها عند قبر النبي. عارفه يعني ايه شلا؟ هي كلمه عاميه بتتخطف، هي معناها شيل الى الله، شيل الى الله يعني ارفع الى الله، بس هو بياكلوها كده بالعاميه، فيقول شلا يا حسين شلا يا نبي شلا. يعني ايه بقى شلا يا حسين وشلا يا نبي؟ شيل الى الله يا حسين، شيل الى الله يا سيده، شيل الى الله يا نبي، هذه الدعوات اللي انا بدعيها. فبيقف يدعي يا رب انا عايز ولد، وعايز شلا يا حسين بقى يعني شيل لنا الهموم اللي عندي اللي انت عارفها، يعني معناه انه خلوا الحسين او السيده او حتى الرسول صلى الله عليه وسلم واسطه بينه وبين الله. دي ايه؟ ده بالظبط اللي عملوه مشرك العرب بالظبط، كما قال تبارك وتعالى عن هؤلاء: ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. يعني سالته انتوا بتعبدوا الاصنام دي ليه، اللات والعزى والتماثيل اللي انتوا عاملينها وبتعبدوها دي، بتعبدوها ليه؟ قال لا ما بنعبدهاش، دي حجار، احنا بنعبدها عشان دول هيقربونا لربنا، لكن ربنا اللي خلقنا. وانا قلت لك من شويه الايات، هم عارفين ان خلق السماوات والارض الله. طيب ربنا خلقنا وخلق السماوات والارض، اما انتوا عاملين الاصنام دي بتعبدوها ليه وتسجدوا للاصنام؟ بنسجد عشان تقربنا للزلفة. نفس منطق اللي واقف عند الحسين او السيده، يقول لك لا لا الحسين والسيده لا طبعا دول عباد، امال بتعبدوهم ليه وبتقول شيء اللي هو لا ده بيقربنا للزلفة. نفس المنطق، فيش واسطه ولا في وسيط بين المخلوق وبين الرب، ودي من نعم الله ونعم الله ان ربنا جعل الدعاء مباشر، ونحن ندعي الله مباشر، ولا فيش واسطه بينا وبين الله جل في علاه. يعني مش عارف يا يعني مش عارفه، سبحان الله، دي نعمه ما فيش واسطه، نعمه ان الله ملوش ولد، نعمه ان ملوش صاحبه، نعمه ان ملوش ند ولا ولي، دي نعمه كبيره، ده من نعم الله الواحد احد. ولذلك حمد نفسه تبارك وتعالى ان هو ما اتخذ لا ولد ولا صاحبه ولا شريك، قال جل في علاه: وكل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. كل الحمد لله، ثناء الله الحسن، واحمد ربنا انه ما اتخذش ولد. تخيل لو ربنا ليه ولد وليه شريك، الولد النهارده هيغضب عليكي مش هيديكي، عشان ما ربنا بقى هيقول لربنا ما تديلوش، هو بيحب بقى الولد فيسمع كلام الولد، وبعدين ليه شريك في الملك هيتخانقوا، وبعدين يحصل مشاكل، ضلال وسفه. كيف الواحد الاحد القوي العزيز الجبار القهار يتخذ ولد او يتخذ شريك او يتخذ ولي او يبقى ليه واسطه بينه وبينه؟ كل دي امور شركيه، لكن وقع فيها المسلمين ووقعوا فيها. شوفي كده الكرة وفي صعيد مصر وناحيه البحري وناحيه الارياف وناحيه الحتت الشعبيه وغيرها وغيرها، وعين في هذه الشركيات. روحي عند المسجد النبوي كده، لو حد فيكم يسافر عمره او حج، وشوفي اللي بيحصل عند القبر، شوفي اللي بيحصل من تمسح في الحديد ويا نبي واعطيني يا نبي وبجاه النبي ولاجل النبي، ده كان بيعملوا اغنيه لاجل النبي وبجاه النبي، يعني مأساة. الله غلى في علاه يكون، وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وفي ضر محدش يكشف الا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الخير والضر من عند الله، لو في ضر محدش يرفع الضر ده الا الله، ولو في خير الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فمحمد رسول الله افضل الخلق، سيد الاولين والاخرين، خاتم الانبياء والمرسلين، افضل الانبياء وافضل البشر، كل ده على عيننا وراسنا. حبنا ليه لا يعادل حب، بحبه اكتر من نفسي واكتر من ولادي واكتر من الدنيا كلها، لكن هو بشر صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، هو رسول الله، وقال: اما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لا ابا حد ولا هو يعني جاي للفريق ومعاه الناس، لا ده جاي للناس جميعا. الانبياء كانوا بيبعثوا للقوم خاصه، رسولنا صلى الله عليه وسلم بعث للناس عامه، ودي من مناقب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل نبي مثلا نوح جه لقومه، ابراهيم عليه السلام جه لقومه، يعني كل نبي بيبعث للقوم اللي هو فيه، الناس اللي هو في وسطهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الناس جميعا، بعث للثقلين الجن والانس، ودي من يعني مناقب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده المصنف قال: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. كلام جميل جدا، ملخص المفيد. قالك معنى شهادة محمد رسول الله يعني إيه؟ يعني أنت بتشهد إحنا بنقول أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني إيه؟ يعني أنا معترف إن ده رسول الله. طب رسول الله ده جاي يعمل إيه؟ جاي يهزر معانا ولا جاي برسالة؟ جاي برسالة. الرسالة دي تضمنت إيه؟ أوامر نعملها ونواهي نجتنبها. ده الموضوع. أنا مصدقة إن هو محمد رسول الله، أه. طيب إذا هو جاب رسالة، جاب القرآن، يبقى أنا مطلوب مني إن أنا أنفذ أوامر الله وأتبع أوامر الله وأتجنب كل ما نهى عنه الله وذكر، ولا أعبد إلا ما شرع. ده اعتقاد جازم إنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وإنه زي ما قلنا كده ليس له سلطة ولا قدرة، والمشاركة في ربوبية الله جل في علاه إن الله واحد أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب في برضو حاجة عشان الناس يعني عايزة أوضحها شوية، اللي هي مسألة الأنبياء ورسول الله صلى الله عليه وسلم. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما الناس بتروح عند القبر وتكلمه، هو بيسمعنا؟ أنا ما بيسمعناش. طب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حالته إيه في القبر؟ حاله إيه في القبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية ليست كحياة البشر، ليست كالحياة التي نعيشها. لأنه دلوقتي تقولي لي الناس بتروح تسأل النبي وتكلمه وتوسط له عشان عارفين هو بيسمعنا، والدليل انه قال انه طيب يعني في حديث انه النبي صلى الله عليه وسلم أما صلى عليه صلاة صلى الله عليه يعني 10، وبين انه صلاة لا معروض عليه، وانه ربنا بيرد عليه روحه ويرد علينا ايه السلام لما بنصلي وسلم. ماشي الأنبياء أحياء في قبرهم والشهداء أحياء، والنبي صلى الله عليه وسلم حي في قبر، بس حياة البرزخ تختلف عن حياة الدنيا. يعني مش معنى انه حي يعني بياكل وبيشرب ويتجوز وبيروح وبيجي اطلاقا. حياة برزخية. يعني ايه حياة برزخية؟ يعني حياة انا ما اعرفهاش. حياة البرزخ، البرزخ اللي هو ايه يا جماعة؟ البرزخ اللي هو الفترة بيقضيها الميت من اول ما يموت لغاية لما يبعث. طب ليه ما قلناش حياة القبر؟ لان ممكن يكون البرزخ ده القبر، ممكن يكون مات وتلاشت جثته في البحر، ممكن يكون بقى تراب واتحرق مثلا في الطيارة فبقى تراب، فمالوش قبر على الارض. فبنقول حياه البرزخ اللي هي الفتره المده اللي بين موت العبد الى ان يبعث يوم القيامه، دي اسمها حياه البرزخ، سواء كانت بقى تراب مالوش قبر او كان مقبور في قبر. خلاص؟ يعني في ناس بتموت وتتحرق وتبقى تراب مالهاش قبر، في ناس بتاكل بيت ربنا يعافينا بيموتوا في البحر والسمك ياكلوا فمالوش قبر. يبقى حياته اسمها ايه؟ حياه البرزخ اللي بين موت البني ادم الى ان يبعث، سواء كان في قبره او سواء كان تلاشى وبقى تراب او كانوا السمك او ما اشبه هذا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في قبره حي، لكن حياه برزخيه. خلاص؟ هل يسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بنصلي عليه بيبعت بيرد علينا، اذا بنصلي ونسلم عليه بيرد علينا السلام. لكن هل يسمع بكيفيه معينه ولا يسمعك؟ لا، انا اللي بقوله ان انا صلاتنا عليه فقط تصل الينا الصلاه فقط. اما نحن نقول بقى النبي صلى الله عليه وسلم عارف احنا بناكل ايه وبنشرب ايه، ومين اللي بيطيعه ومين اللي بيعصيه، ومين اللي بيعمل السنه ومين بيعمل بدعه، الكلام ده لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. ودليلنا انه يوم القيامه في ناس هتزود عن الحوض والملائكه تبعد عن الحوض، مش هشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول امتي وامتي يقول لا تعلم ما احدث بعدك، لا تعلم ما احدث بعدك، لا تعلم، حطي تحتيها 100 خط، لا تعلم ما احدث بعدك. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش عنها حاجه، وفي قبر يعرف عنها حاجه. الله جل في علاه يقول وما انت بمسمع من في القبور، اللي في القبر لا يسمعه واللي في القبر لا يسمعنا. وان كانت حياته برزخيه، نعم حياه برزخيه، لكن بكيفيه لا نعلمها تختلف عن حياه الدنيا. فالاموات اصلا ما يسمعوش النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسمع، لكن اذا صلينا عليه الصلاه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم في ملائكه بتحمل هذه الصلاه وتوصل النبي صلى الله عليه وسلم بكيفيه لا نعلمها، وبيرد علينا برضو بكيفيه لا نعلمها. الغيب يا جماعه غير الدنيا، فدي اشكال عند الناس ان كل حاجه عايزين يقيسوها بعقلهم واللي بيشوفوه قدامهم في الدنيا، لا ده غيب ودي حياه تانية ودي حياه برزخيه احنا ما نعرفهاش، ما ينفعش نكيفها بدماغنا، ما ينفعش. طب هل الأموات بيسمعوا في قبورهم؟ الراجح من أقوال العلماء أنهم لا يسمعوا في قبورهم للآية اللي ذكرتها دلوقتي. طب بس في مواضع النبي صلى الله عليه وسلم، زي مثلا في غزوة بدر في حديث ابن عمر، قال ترى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له تدعو أموات؟ فقال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. حديث البخاري. يعني لما في غزوة بدر الكفار لما ماتوا واتدفنوا في بئر اسمه القليب، النبي واقف يكلمهم تبكيت، يبكت فيهم يقول لهم انتوا وجدتوا، انتوا فاكرينه بقى، مش كنتوا فاكرين دول الحق؟ وجدتوا ما عدا ربكم حقا؟ فقالوا له يا رسول الله ده ناس ماتت بقى نجيفه هم مش سامعينك. فاجاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما انتم باسمع منهم ولكن لا يجيبون، لا ما هم برضو بيسمعوا زيكم بس مش هيجاوبوا. دي في بعض المواضع، بعض المواطن. يعني الموطن ده كان موطن تبكيت النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، بيبكتهم ويعرفوا ان انتوا خرجتوا من الدنيا على الكفر وخسرتوا كل شيء وتعذبوا وتخلدوا في النار، فبيبكتهم. وفي موضع اخر عند الدفن لقول النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يسمع قرع نعالهم، ما دفن بعض الناس وقال انه لا يسمع قرع نعالهم، يسمع صوت الخبط بتاع النعال. دي مواطن معينه بيسمع فيها الميت. اما انه يسمع على الدوام وانا اروح عند القبر اكلم الميت فسمعني، واروح لامي اللي ماتت وابويا اللي مات واكلمهم وكذا وعيط وهما بقى، الكلام ده غير صحيح. وعندي ايه واضحه وانت بمسمع من في القبور، ده الراجح من اقوال العلماء. الله تعالى اعلم واعلم. نتقرب الى الله تبارك وتعالى بحبنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحبنا النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل في اتباع السنه وامتثال امره واجتناب نهيه